بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر بنا في الدرس السابق تقسيم خبر الآحاد إلى مشهور عزيز وغريب، وإلى مقبول وغير مقبول، والمقبول صحيح وحسن، والصحيح صحيح لغيره وصحيح لذاته، والحسن مثله. وأحال في أسباب الضعف والرد إلى كتب المصطلح، لكنه ذكر المسند والمرسل، ثم قال بعد ذلك كله، قال: أقسام المرسل والمراسيل على ثلاثة أقسام: مراسيل الصحابة، مراسيل التابعين، ومراسيل غيرهم ممن بعدهم. قال: وإليك بيانها. مرسل الصحابي، أن يقول الصحابي فيما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحو ذلك. إما أن يقول قال رسول الله، أو يحكي فعل، أو أن يحكي فعلا من أفعاله عليه الصلاة والسلام، أو تقريرا من تقريراته في شيء لم يشهده، هذا مرسل، مرسل الصحابي، لأنه تلقاه عن غيره. قال: ويعرف عدم سماعه منه ذلك بأن يكون إسلامه متأخرا وحديثه عن أمر متقدم، ولم يكن تحمل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل إسلامه بهذه الشروط أو بهذه الاعتبارات. كيف يعرف مرسل الصحابي؟ يعرف ذلك بأن يكون متأخر الإسلام، يحكي واقعة حصلت في أول البعثة، فهذا يدل على أنه أرسله وأخذه عن غيره. وسيمثل رحمه الله لبعض هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين أكثروا من الحديث، وبعض حديثهم من مراسيل الصحابة. قال: ويعرف عدم سماعه منه ذلك بأن يكون إسلامه متأخرا، كأبي هريرة كما سيأتي أنه تأخر إسلامه إلى السنة السابعة، إلى السنة السابعة من الهجرة، فلم يدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا دون أربع سنين، والنبي عليه الصلاة والسلام بقي في النبوة ماذا بعد أن بعثه والله إلى أن توفاه؟ بقي في الناس 23 سنة. قال: بأن يكون إسلامه متأخرا وحديثه عن أمر متقدم، ولم يكن تحمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه. أخرج بذلك من تحمل قبل إسلامه ثم أسلم وحكى ذلك الذي تحمله، كجبير ابن مطعم رضي الله عنه، فإنه تحمل قبل إسلامه بعض الأحاديث، من ذلك حديث أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في المغرب بالطور، هذا سمعه قبل إسلامه ثم أداه بعد إسلامه، فهذا ليس من المرسل، هذا من المسند. إنما المرسل أنه لا يكون تحمله من النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه، ولم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام عرف ذلك بمثل هذه الأحوال. قال: أو بكونه من صغار الصحابة ويروي عنه صلى الله عليه وسلم ما وقع قبل ولادته كحادث ابن عباس، جملة كثيرة منها. فإنه من المكثرين المؤلفين الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 1000 حديث، والمسموع له إنما هو نيف 40 حديثا الذي سمعها صرح فيها بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام. وعامة أحاديثه من مراسيل الصحابة التي قبلها العلماء والمحدثون وأوردوها في المسانيد، لأنه ابن عباس قال: أقبل النبي عليه الصلاة أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى يصلي بالناس إلى غير جدار، قال: فمررت بين يدي الصف فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. فقوله في هذا: وقد ناهزت الاحتلام، معناه أنه عند أو في الوقت الذي حج فيه النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع كان مناهزا الاحتلام، أي ربما في السن 13 14 15 حولها. وهكذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حدثت بحديث بدء الوحي، حديث بدء الوحي وقع قبل ولادة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عقد بها في مكة وهي بنت 6 سنين، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام بعد 13 سنة قضاها في مكة يدعو إلى الله. إذن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة ليست ماذا لم تكن قد ولدت بعد، وإنما تحملت ذلك، يحتمل أنه من النبي عليه الصلاة والسلام أو من غيره من الصحابة. هذه مراسل الصحابة. قال: أو بكونه من صغار الصحابة ويروي عنه صلى الله عليه وسلم ما وقع قبل ولادته. فإذا قدر أن مثل هذا الصحابي لم يسمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة بل سمعه من واسطة، فتلك الواسطة يغلب على الظن أنها صحابي آخر أكبر منه، نعم، أو أسبق منه إسلاما، وهذا هو الواقع. فإن المتتبع لمراسيل الصحابة والجامع لطرقها يجد أن كثيرا منها مما ورد التصريح به في الطرق أنها أخذوها عن صحابة آخرين أو تحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى بعد ذلك الوقت الذي الأول. وهكذا أيضا من ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كان من شباب الصحابة ولم يشهد بدء الوحي ولا فترة الوحي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدثهم، قال: فحدثنا عن فترة الوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات حدث أو في ماذا في جملة من الأحاديث يحدث أصحابه عما كان لهم أو عما حصل له في وقت من الأوقات، فيكونون أخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام بتحديثه أو يكونون أخذوه من صحابة آخرين، وهذا هو الحاصل وهذا هو الواقع. فإنه يبعد أن يروي الصحابي عن تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الصحابي إذا أرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنما أخذها عمن هو فوقه من كبار الصحابة أو عمن سبقه في الإسلام. وهكذا أحاديث عبد الله بن عباس تجدها يرويها إما عن أبي هريرة وإما عن ابن عمر وإما عن عمر بن الخطاب وإما عن أبي بكر. ولهذا تجد جملة من رواية الصحابة عن الصحابة لهذا الغرض ولهذا الشأن، فيسقطون الصحابي الذي سمعوه منه وهم عدول. فالصحيح في هذا أن مذهب أن مرسل الصحابة أن مراسيل الصحابة مقبولة خلافا للسفرايني ولمن ذهب إلى عدم قبولها. قال فتلك الواسطة يغلب على الظن أنها صحابي آخر أكبر منه أو أسبق منه إسلاما كأحاديث أبي هريرة عما قبل السنة السابعة من الهجرة لتأخر إسلامه إلى تلك السنة، تأخر إسلامه إلى السنة السابعة، فما حدث به من الوقائع والأحداث قبل تلك السنة إنما أخذها عن غيره. وكأحاديث ابن عباس وابن عمر، مما يدل على هذا أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يتتبع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ عنهم العلم والحديث. وقصته مع الشاب الأنصاري أو مع الأنصاري الذي قال له ابن عباس هلما نأخذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الشاب قال أتظن أن يحتاج لك وفي القوم أبو بكر وعمر؟ قال فتركته وأقبلت أخذ عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قصته معروفة في هذا شهيرة تدل على هذا الشأن أنهم أخذوها عن الصحابة. قال وكأحاديث ابن عباس وابن عمر ونحوهما عن أوائل الإسلام لتأخر مولدهما، فيكون هذا المرسل مقبولا. قوله لتأخر مولدهما لأن ابن عباس كما سمعت أنه في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ناهز الاحتلام، وابن عمر عند أن هاجر به أبواه فكان صغيرا، عند أن هاجر أبواه كان صغيرا. قال لأن الصحابة كلهم عدول. قال فيكون هذا المرسل مقبولا لأن الصحابة كلهم عدول، فحكمه حكم المسند. نعم، مرسل التابعي. إذن مراسيل الصحابة مقبولة، الصحابة كلهم عدول، ويحمل ما أرسلوه أنهم أخذوه عن صحابة مثلهم. قال مرسل التابعي وإذا أرسل التابعي الحديث فأسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباشرة فقد أسقط واسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه العبارة أدق من عبارة من يقول سقط منه الصحابي. أسقط واسطة، ما هذه الواسطة؟ قال وهذه الواسطة يحتمل أن تكون صحابيا أو تابعيا أو أكثر من ذلك. نعم، يحتمل أن تكون صحابيا وحده، يحتمل أن تكون تابعيا عن صحابي، ويحتمل أن تكون تابعيا عن تابعي عن صحابي، ويحتمل أن تكون على صور كثيرة. بل يجري ذلك كانت الواسطة في هذا تحتاج إلى أن نقف عليها، ولهذا يتوقف في مراسيل التابعين. لماذا يتوقف في مراسيل التابعين؟ لجهلنا بالواسطة، والتوقف نوع من أنواع الرد. قال أما الصحابي فقد علمت عدالته وإن جهل، يعني وإن جهل هو، لو قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل الحديث، لأنه وإن جهل عينه فعدالته معلومة. وإن جهل من هو، يعني إن جهل هذا الصحابي من هو، هل هو فلان أو فلان أو فلان، لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. قال أما الصحابي فقد علمت عدالته وإن جهل، أي وإن لم نعرف اسمه، بخلاف التابعي لو قال حدثني رجلا من أصحاب أبي هريرة أو حدثنا جمع من مشايخنا وهكذا لم يذكر أنه من الصحابة، أو حدثنا رجل من بني فلان ولم يذكر أنه صحابي، فهذا قال فلا سبيل إلى الحكم عليه لأنه مجهول. والحكم على إنسان فرع معرفته، الحكم على إنسان فرع معرفته. وإنما كان الصحابة كلهم عدولا لتعديل الله عز وجل لهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هكذا أيضا آيات أثنى الله عز وجل فيها على الصحابة، وأحاديث كثيرة في الباب. قال يستثنى من ذلك عند الجمهور مراسيل بن المسيب فإنها تتبعت كلها فوجدت مروية عن الصحابة. إذن هذا الاستثناء مبني على دليل خارجي، فالأصل أن مرسل التابعي الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه يتوقف فيه، أنه يتوقف فيه للجهل بحال الساقط، للجهل بحال الراوي الذي هو واسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل مراسيل بن المسيب وغيره في هذا الحكم واحدة، لكن دليلا خارجيا أخرج مراسيل سعيد بن المسيب. ما هذا الدليل؟ أن بعض المحدثين تتبع مراسيل سعيد بن المسيب من ماذا؟ من الأحاديث التي أرسلها، فنظر في طرقها فوجد أنه حيث أرسل يرسل عن صحابي، فلذلك قالوا مراسيل سعيد بن المسيب صحيحة بهذا الاعتبار، فهو من دليل خارجي، فالحكم هو هو والاستثناء بدليل خارجي. قال فإنها تتبعت كلها فوجدت مروية عن الصحابة فهي كالمسند، لما علم أن الصحابة كلهم عدول للعلم بالواسطة. وهذا يقرر، هذا يقرر عدم الاحتجاج بماذا؟ بالمرسل. لماذا؟ لأنه لو كان يحتج بالمرسل على كل حال لم يستثنى مراسيل، لم تستثنى مراسيل سعيد ولا غيره، لكن لما كانت المراسيل لا يحتج بها عند المحدثين احتاجوا إلى دليل خارجي يخرجون بها حديث سعيد المسيب، وهو تتبعهم لها. قال الثالث مرسل غير الصحابي والتابعي هو أن يروي شخص في أثناء السند عمن لم يلقه فيسقط واسطة بينه وبين الذي روى عنه، هذا يدخل فيه المنقطع شتى صوره. قال حكم المرسل: علمنا أن مراسيل الصحابة في حكم المسند فهي حجة ولا عبرة بشذوذ من شذ، ويدل لذلك اتفاق الأمة على قبول رواية ابن عباس وأمثاله من صغار الصحابة، قال من أصاغر الصحابة، قال من صغار الصحابة مع اكثارهم من الرواية، فبعض روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل، نعم بل أكثر روايتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أو كثير منها مراسيل، لما علمت أن الحافظ رحمه الله ذكر في فتح الباري أن ابن عباس أنه تتبع الأحاديث المسندة عن ابن عباس التي يصرح فيها بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام فوجدها نيفا 40 حديثا، وهو قد روى مئات الأحاديث تفوق يعني ماذا فوق 2000، وهذا يدل على أنه روى كثيرا من الأحاديث مرسلة من باب مراسيل الصحابة التي قبلت. قال وأيضا فإن الصحابة قد علمت عدالتهم فلا يروون إلا عن صحابي غالبا، وإن رووا عن غيره نادرا فلا يروون إلا عمن علموا عدالته. إذا رووا عن غير الصحابي فهم بين أمرين: إما أن يذكروه ويصرحوا به، وهذا قد وقع في رواية الصحابي عن التابعي عن صحابي آخر صرحون به، وإما أنه لعدالتهم وحرصهم معرفتهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وقرائن أخرى لا يروون إلا عمن علموا عدالته. قال وأما مراسيل التابعين فمن بعدهم فهي حجة عند مالك وأحمد في رواية أحمد في رواية وأبي حنيفة، وغير حجة عند الشافعي وأهل الحديث إلا مراسيل سعيد بن المسيب كما تقدم. هذا هو الصحيح، مذهب أهل الحديث أن المرسل يتوقف فيه إلى أن يأتي ما يشهد له المرسل التابعي، وأما غيره فكلما اشتد الانقطاع وبعد كلما ضعف في أن يكون جابرا حتى أن يكون ضعفا منجبرا، لأن الحديث الذي يرتقي إلى الحسن هو الضعف المنجبر، فإذا كان هناك مرسل فالمرسل يتوقف فيه، فإذا وجد ما يشهد له يرتقي إلى ماذا؟ إلى الحسن، لأن ضعف المرسل مرسل التابعي ضعفه ضعف منجبر، إلا صغار التابعين فإن مراسيلهم كما يقول بعض المحدثين شبه الريح، يقولون مراسيل قتادة شبه لا شيء، وهكذا مراسيل الزهري، وهكذا مراسيل ماذا بارك الله فيكم مراسيل صغار التابعين كأنها شبه ريح، أشباه كأنها أشباه معضلات، لأنهم لم يروا إلا عن جمع يسير من الصحابة رضي الله عنهم، وأكثر روايتهم عن التابعين، فإذا رووا فالذي يغلب على الظن أن الذي سقط بينهم في الواسطة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من واحد. طيب، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالكلام على المرسل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لعلنا نكمل ما ذكر في هذا. يقول الأخ: رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي ذكر في التقييد والإيضاح نحو 20 حديثا كلها ضعيفة. طيب، يقول الأخ: لماذا أدخل هذا الباب في كتب الأصول؟ لأنها أصول، أصول الفقه، والفقه مبني على الدليل، والدليل يحتاج إلى معرفة ثبوته من عدمه، فاحتاج إلى ذكر أشياء مما يتعلق بمصطلح الحديث. يقول: ما هو الذي يدخل فيه المنقطع بشتى صوره؟ المرسل، مرسل غير التابعي، مرسل غير التابعي يقصدون به المنقطع. عند الأصوليين كما تقدم معنا أنهم يقصدون بالمرسل مطلق المنقطع، سواء كان الانقطاع في أول السند أو في وسطه أو في آخره، فهو عندهم مرسل. فالمنقطع مرسل، والمعضل مرسل، والمعلق مرسل، نعم، وكل هذا عندهم من مراسيل غير التابعين. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم.